السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. كنت في اللقاء الماضي قد فتحت في موضوع هام، ألا وهو الرافضة والطعن في آل البيت رضي الله تعالى عنهم. ربما يقول قائل: الرافضة غلت في آل البيت. نعم، الرافضة وقعوا في الغلو في آل البيت، وكذلك في كتبهم وقعوا في الطعن في آل البيت، سواء بعلم أو بغير علم. فلا شك أنهم حينما يكفرون صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يدل على طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حوله مجموعة من الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليهم وهم يقولون هؤلاء ارتدوا بعد موت نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. كلام عجيب. هذا الطعن طعن ليس في الرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، بل في رب العالمين تبارك وتعالى. فهل اختار الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام صحابة وأصحابا من الكفار، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصاهرهم ويأخذ منهم صلوات الله وتسليماته عليه، فيتزوج عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، ويتزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب، ويعطي ابنتيه لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم؟ يا إخواني ويا أخواتي، كل هذا الكلام، لو أن الشخص الرافضي أو الإمامي أو الاثني عشري جلس ففكر بعقله وترك الأمر إلى الفطرة السليمة لوصل إلى الحقيقة. هذا الكلام كله كذب. ما ينبغي أن تبني كلامك على أوهام، أن تبني عقيدتك على قصص مكذوبة وأحاديث مكذوبة لا سند لها أصلا، لا سند لها. تظن أن جعفر الصادق قال رضي الله تعالى عنه وهو ما قال، تظن أن الحسين قال رضي الله تعالى عنه وهو ما قال، تظن أن علي رضي الله تعالى عنه قال وهو ما قال. ولذا أقول لك ارجع لهذا، ارجع لكتاب الله، لكلام الله تبارك وتعالى. فرب العالمين تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب، رب العالمين حفظ هذا الكتاب، لا يستطيع أحد أن يدخل هذا الكتاب حرفا ولا أن ينقص منه حرفا. ارجع لكتاب الله تبارك وتعالى وتمسك بما في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال هذا القرآن عن الصحابة، ماذا قال القرآن عن رب العالمين في خصائص الربوبية والألوهية، ماذا قال عن آل البيت، ماذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في المسائل التي نتحدث فيها التي هي أصول العقيدة. أصول العقيدة ما تخرج عن القرآن الكريم. يعني أنا أستطيع بكل سهولة أن آتي بأي مسألة من المسائل العقدية في معتقد أهل السنة من هذا الكتاب. أستطيع ما أخرج عن القرآن، هات أي مسألة من المسائل، هات مسألة في الربوبية أخرجها لك من القرآن، ألوهية أخرجها لك من القرآن. لماذا لا تجعلون الدعاء لغير الله؟ لماذا لا تتوسلون بالموتى؟ لماذا لا تتوسلون بكذا؟ لماذا تفعلون كذا؟ سآتي لك من القرآن الكريم. فنحن نقرر عقيدتنا بناء على القرآن الكريم. هل تستطيع أنت أيها الشيعي أن تخرج عقيدتك من القرآن الكريم؟ القرآن يقول بأنه محفوظ وأنت تقول لا، القرآن دخله تحريف. القرآن يقول بأنه ظاهر وأنه مبين وأنت تقول لا، القرآن له بطن وللبطن سبعة أبطن إلى سبعين بطن ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن يقول بأن الربوبية لله تبارك وتعالى وحده، وأن أفعاله يختص بها وحده، فلا إحياء ولا إماتة ولا تدبير ولا كل هذه الأمور، أفعال الربوبية لله تبارك وتعالى وحده، وأنت تقول لا، الإمام فلان يفعل والإمام فلان يفعل والإمام فلان يفعل. الله تبارك وتعالى يخبرنا أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم الغيب، أطلع بعض الأنبياء على بعض الغيب، على بعض الغيب مش كل الغيب، ويتحكمون في الأقدار. وهؤلاء الأنبياء عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. اقرأ ما أذكره لك ستجد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أين أنتم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عقيدتك، لا أقول القرآن، هل تستطيع أن تبين لي عقيدتك أيها الشيعي من السنة؟ أنا أستطيع كسني
أبين لك عقيدتي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا لا، لن أذهب إلى كلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا غيرهم، إنما أستطيع أن أخرج بكل معتقدي من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، من قال رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى. هل أنت تستطيع أن تفعل هذا؟ لذلك ما زلت أتواصل معك في الكلام من باب النصيحة. يقول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه كما ثبت في صحيح مسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فنحن للناس نصحة، ننصح الناس، أما النتائج فليست لي وليست لك أيضا، النتائج لله تبارك وتعالى. تأخذ كلامي على أنها عداوة وعلى أنها فتنة وعلى أننا نتكلم بالباطل، قل كيفما تريد، ما ذكرت لك شيئا إلا وهو عندك في كتبك. أذكر المجلد وأذكر الصفحة وآتي ببعض المعممين يتكلمون بالصوت والصورة وأبني عليهم، ويدخل بعض المداخلين الذين يثبتون نفس العقيدة ويثبتون نفس الكلام، نفس الكلام. أخذ هذا الكلام كله على كتاب الله، على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تتعجب أن أقول في حلقة الليلة بأن الرافضة والطعن في آل البيت، لا تتعجب. فأنا أؤمن وأعتقد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت رسول الله. نعم، الزوجات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته، من آل بيته، رضي الله تعالى عن زوجات رسول الله وعن جميع آل بيت الرسول وعن جميع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أدعي ادعاء، ليس مجرد ادعاء أن أقول إن عائشة من آل البيت وإن حفصة من آل البيت وإن أم سلمة من آل البيت وإن زينب بنت جحش ومن آل البيت وإن لا 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 لا، إنما قلت لك نحن ما نتكلم إلا بالقرآن والسنة. هذا القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أخبرنا الله تبارك وتعالى فيه أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، من آل بيته. فإذا فتحنا سويا في سورة الأحزاب في الآية، من الآية رقم 32، اقرأ اقرأ ماذا يقول الله تبارك وتعالى. لا أقول لك يقول بشر، إنما يقول رب البشر سبحانه وتعالى: يا نساء النبي، خطاب لمن هذا؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، اقرأ الآيات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. اسمعوا بعدها مباشرة في نفس الآية التي يخاطب فيها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدها مباشرة الكلام أيضا عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. العجيب يا إخواني أن هناك من يقرأ كلام الله وبرغم ذلك يقول لك: لا، زوجات النبي مش من آل بيته. لا، الآيات واضحة قبل كلمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قبلها الكلام في نفس الآية، الكلام عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بعد انتهاء الآية مباشرة الكلام عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليه وعلى آله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. فقالوا زوجات النبي ونساء النبي من آل بيته، هذا كلام موجود في القرآن الكريم. أنا ما أتيتك قلت فلان وفلان، لكن العجيبة بعض الشبهات الواهية التي هي أوهى من خيوط العنكبوت. يأتي البعض ويقول: طيب، نساء النبي عليه اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله، هل مذكرات ولا مؤنثات؟ أعوذ بالله، مؤنثات؟ يقول: طيب، الخطاب يأتي للمؤنث، يعني قال قبلها: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لم يقل ويطهركن تطهيرا. لو كان الخطاب لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لقال ويطهركن تطهيرا، الخطاب للمؤنث، لكن يقول ويطهركم تطهيرا، الخطاب هنا للمذكر. هذه شبهة واهية. ليه؟ لأن الخطاب بالمذكر يصلح أن توجهه للمؤنث إن كان مع المؤنث مذكر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حينما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لم يرد أن يجعل الآية خاصة بزوجات الرسول، اللهم صل عليه وعلى آله، إنما أراد أن يدخل جميع آل البيت من زوجاته وغير زوجاته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يدخل النساء النبي، تدخل فاطمة، يدخل علي رضي الله تعالى عنهما، يدخل الحسن، يدخل الحسين رضوان الله تعالى عليهم. إذن هناك مذكر ومؤنث في آل البيت، وإذا وجد في الكلام مذكر ومؤنث يغلب صيغة المذكر، هذا في اللغة العربية معروفة. يعني حينما تقرأ حتى يتضح الكلام، اقرأ في أواخر سورة التحريم، ماذا يقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة التحريم حينما ضرب مثلا للذين كفروا؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا مين؟ امرأة نوح مؤنثه، وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما. وخانتهما هنا معناها الكفر وليس معناها الفاحشة والزنا، قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن قال ما خانت زوجة نبي النبي قط في أمر الفراش، إنما الخيانة هنا عدم الموافقة في الدين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. اسمعوا في ختام الآية وقيل دخل النار مع الداخلين. الداخلين جمع مذكر سالم، وهو يتكلم عن زوجة لوط وزوجة نوح، لماذا لم يقل وقيل ادخل النار مع الداخلات؟ لا، لأن اللي بيدخل النار مذكر ومؤنث، فإذا اجتمع مذكر ومؤنث تغلب صيغة المذكر في الكلام، وهذا معروف في اللغة العربية. فحينما يقول ادخل النار مع الداخلين، لأن من الداخلين مذكر ومؤنث، فآنذاك يأتي تغليبا الخطاب بالمذكر. فلا يأتي شخص ويقول قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما يقصد إلا عليا وفاطمة والحسن والحسين فقط رضي الله تعالى عنهما. لا، من قال لك هذا؟ طيب لو كان الأمر كما تقول، طب لماذا جاءت هذه الجملة وسط الكلام مع نساء الرسول وعن نساء الرسول؟ يعني في نفس الآية الكلام عن نساء الرسول، بعدها مباشرة الكلام عن نساء الرسول، ما فائدة هذه الجملة هنا؟ قال تعالى ركزوا في الكلام، في كلام رب العالمين، وقرن في بيوتكن، كلام لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الكلام كله للنساء النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لاحظوا الكلام، فلماذا وجدت هنا؟ لو أن نساء النبي لم تدخل، لو أن نساء النبي لم يدخلن في هذا الخطاب، لماذا وجدت هذه الجملة بين الكلام قبلها عن نساء النبي وبعدها عن نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أما إذا قال لك شخص وطرح لك شبهة هي أوهى من خيوط العنكبوت، فقال لك الخطاب بالمذكر ونساء النبي مؤنثات، فكان يقول لو أنه أراد دخولهن إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا، كان تقول كده بالمؤنث ويطهر. أقول له لا حبيبي، لو أنه قال بهذه الصيغة دخل الكلام في نساء النبي فقط، وكأنه ما أتى بالمذكرين من آل البيت في الآية، لأن الخطاب للنساء، لكنه أتى بالمذكر ليدخل المذكر والمؤنث سويا في هذا الخطاب. وهذا في الحقيقة عندنا في علم التفسير يسمى التفات خطاب. ماذا يسمى؟ يسمى في علم التفسير بالتفات الخطاب. أحيانا في القرآن الكريم يلتفت الخطاب. يعني يلتفت الخطاب؟ يعني ترى أن الله عز وجل يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب يلتفت من الرسول للأمة كلها. هل معنى ذلك أن النبي خرج؟ مثال، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال يا أيها النبي، الخطاب للنبي هو يا أيها النبي، بعدها مباشرة قال إذا طلقتم، الجمع خدوا بالكم، إذا طلقتم، لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء، إنما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل فطلقهن، إنما فطلقوهن لعدتهن. فالتفت الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام من الواحد إلى الجماعة. لما؟ يقول العلماء ليعلم الناس ولتعلم الأمة أنها تدخل في خطاب نبيها. يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالحكم لرسول الله والحكم للأمة، وتدخل الأمة في خطاب نبيها. أين التفات الخطاب؟ التفات الخطاب من الواحد يا أيها النبي إلى المجموعة إذا طلقتم، للأمة كلها إذا طلقتم النساء. هنا التفت الخطاب. في التفات خطاب يسمى من الحضور للغيبة، من الغيبة للحضور، يعني يتكلم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بصيغة المخاطبة، فجأة تجد أن الخطاب أصبح للغائب، للغيبة، يتكلم بصيغة الغائب، فجأة يتحول إلى حضور. التفات الخطاب هذا بيكون له لفتة عند العلماء، له فائدة عند العلماء، كما في سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم، كيف الخطاب؟ هي الخطاب موجه لفئة، إنما يريد الله أو وإنما حبب إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طب بعد ما كان يخاطب إن الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لم يقل أنتم الراشدون، إنما قال أولئك هم الراشدون. التفات خطاب عند كلمة أولئك هم الراشدون. فهنا أيضا التفات خطاب من نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجموع آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، يعني نساء النبي وبقية آل البيت. فعمم الله تبارك وتعالى أنه يريد أن يذهب الرجس عن كل آل البيت بما فيهم نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي شخص ويقول ده الخطاب هنا بالمذكر ونساء النبي عليه الصلاة والسلام مؤنثات، إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر، وهذا التفات خطاب من نساء النبي خاصة إلى المجموع، ثم عاد بعد المجموع إلى نساء النبي فقط، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولم يقل في بيوتكم، من بيوتكن، من آيات الله والحكمة. لو رجعتم إلى أهل العلم المتخصصين في التفسير لأزال لكم هذه الإشكالات، وهذا كلام معروف من سياق اللغة، من قواعد اللغة العربية. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، ماذا قال الرافضة عن نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طعنوا في نساء النبي. يبقى حينما أقول الرافضة تطعن في آل البيت، أنا صادق في كلامي، أنا صادق في كلامي. اسمعوا، عقد المجلسي بابا كاملا في كتابه بحار الأنوار، بما سمى هذا الباب؟ اسمعوا ماذا يقول المجلسي، باب، ومعنى باب يعني عدة روايات، باب ما ورد في عائشة وحفصة وبني أمية، وذكر فيه 17 رواية، 17 رواية من ضمن هذه الروايات المكذوبة على آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم مكذوبة، لأنها تخالف القرآن وتخالف صحيح السنة، وأتحدى الشيعة أن يثبتوا صحة رواية واحدة على قواعدهم الحديثية. اثبتوا لنا صحة رواية واحدة، ائتونا بسند الرواية وكل رجل من رجال الرواية ماذا قالوا فيه وهل وثقوه أم لا على قواعدهم في التصحيح والتضعيف. ما يمكن أن تجد رواية من 17 رواية الموجودة عند المجلسي ما تجد رواية صحيحة، وبالرغم من ذلك يأتي المغرر بهم فيعتقدون كفر زوجات رسول الله على أي شيء، على كلام مكذوب على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويخالفون به القرآن الكريم وصحيح سنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وآله. ماذا قال المجلسي؟ من الروايات التي ذكرها تحت هذا الباب، باب ما ورد فيه عائشة وحفصة وبني أمية، وهذا الباب في المجلد 31 من بحار الأنوار، المجلد 31 في صفحة 639. ماذا يقول في بعض الروايات فيها؟ اسمعوا بعض الروايات ماذا فيها. فيها ما نسبوه إلى أبي عبد الله أنه قال: تدرون مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل؟ يعني كأن أبو عبد الله في زعمهم طبعا يقولون أنه جلس مع مجموعة من القوم، فبدأ يسأل هؤلاء القوم: أنتم هل تدرون هل قتل النبي عليه الصلاة والسلام أم مات؟ يعني هو النبي اتقتل ولا مات؟ يعني قتل بفعل فاعل ولا مات صلى الله عليه وسلم ميتة عادية دون تدخل من أحد من البشر؟ أتدرون مات النبي عليه الصلاة والسلام أو قتل؟ إن الله يقول: أفإن مات، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اسمع بعدها ماذا قال: فسم قبل موته. سم يعني النبي مات بالسم. احنا عندنا كأهل السنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة السم قبل موته من الذراع الذي أكله من شاة يهودية، من شاة يهودية، أنه ماذا لا يشعر بأثره إلى الآن صلوات الله وتسليماته عليه حتى في السنة 11 من الهجرة. لكن اسمعوا الرواية ماذا تقول عند هؤلاء في بحار الأنوار في المجلد رقم 31 في صفحة 646 أو 41، بيقول: فسم قبل الموت إنهما، اثنينهم، إنهما سمتاه، فقلنا: إنهما وأبويهما شر من خلق الله. عارفين معنى الكلام هذا إيه؟ معنى هذا الكلام يصورون لك أن أبا بكر وأن عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة وحفصة، جلس أبو بكر مع ابنته عائشة وجلس عمر مع ابنته حفصة وخطط وضبر على أن يسم رسول الله، فدست عائشة وحفصة السم للنبي فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من السم فمات. أعوذ بالله، أي طعن هذا؟ أي كلام هذا؟ ألم تنطق الشاه المسمومة لرسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وقالت: إني مسمومة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فيما ثبت عنه؟ أما تدعون أيها الشيعة أن الإمام يعلم الغيب؟ طب لو أن الإمام يعلم الغيب ماذا تقولون في هذه الرواية على كلامكم أنتم؟ يعني النبي وجد السم فأكله متعمدا ليموت؟ ولا ما كان يعلم والأئمة يعلمون الغيب وأما النبي لا يعلم؟ اعقلوا الكلام، هذا اتهام ليس في عائشة وليس في حفصة فحسب وليس في أبي بكر وعمر فحسب، إنما هذا اتهام في رسول الله، اتهام لآل بيت النبي صلوات الله وتسليماته عليه. ما هذا الاتهام؟ أتعتقد أيها الشيعي أن عائشة وحفصة سمت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه هي الروايات المذكورة في كتبكم والموجودة عندكم افتئاتا على أمهات المؤمنين، ما ندعي عليكم. هذا في بحار الأنوار في المجلد رقم 31 في صفحة 641. معي اتصال؟ طيب، فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل الرافضة والطعن في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن تتوقف المسألة على زوجات الرسول، بل هناك طعن آخر ذكرت لكم أنهم طعنوا في عم الرسول وابن عم الرسول، بل سيأتي الطعن في علي رضي الله عنه، وستأتي الرواية بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين. الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فطعن الرافضة في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كطعنهم في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه رواية من الروايات أنهما سمتاه، وهذا كلام غير صحيح بالمرة. ما يمكن أن عائشة رضي الله تعالى عنها التي مدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وسأله عمرو من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، فأبوها وهي رضي الله تعالى عنهما أحب الناس إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي الشيعة ليطعنوا في الحبيب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيطعنوا فيها وفي أبيها وفي حفصة وفي عمر الذين أنزل الله قرآنا فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بأي حجة؟ بأي دليل؟ لا حجة ولا دليل إلا أن المعمم يقول، لا حجة ولا دليل إلا أن الكتب فيها روايات مكذوبة، ولا تكلف نفسك أن تبحث عن هذه الرواية. هذا دين، هذا دين، ابحث ابحث اجتهد، هذا دين والله العظيم ستقابل به رب العالمين. سأموت وستموت، سألقى الله وتلقى الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لرب العالمين؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام الشيخ، عندي سؤال يا رجل.
اتفضل.
الشيخ عندي سؤال عن منطقتنا ولد شيء، يعني هل يجوز لي أن أتكلم وياه وصاحبه هاي عجيب الرجال؟
نعم.
هل أخوي عندي ولد شيعي منطقتنا، يجوز أصاحبه يسولف وياه يعني عادي هاي، وأنا أحاول أنصحه أحاول أهديه يعني لو بتناقش مش هو ما يناقشني، إحنا منطقتنا كل السنة مثلا عبالي إحنا نفكر مثل ما هم يفكرون، يخاف من عندنا، حتى الجامع ما يروح، أقول له ليش ما تصنف الجامع؟ يقول لي مخابر يذبحوني لأن أنا شيعي، أقول له إحنا ما عندنا شفكار. احنا افكار افكاركم احنا ما عندنا افكار، فمن هنا يجوز لي ان اسولف وياه، انا دائما حاولت هاي بس هو ما يناقشني نهائيا.
يعني هو يعني هو رافضي او شيعي وليس عنده هذه الافكار؟
هو اسمه خالد، ويقول انا يقول احنا هو من اهل الناصريه بس ساكن بالانبار، يقول انا عندي اخوان غادي اسمهم عمر، يقول لا تصدق احنا نسيب صحابه وصحابه رسول الله.
طيب إن شاء الله. أنا الذي فهمته من سؤال أخينا عصام أن هناك شخص رافضي إلا أنه ابنه أو ابنه ليس عنده هذه الأفكار. فنحن بنقول إذا كن السؤال كما تبين لي عشان اللهجة، إن كنت تقصد بأن ابنك بعيدا عن هذه الأفكار فبها ونعمت، وينبغي أن تبين له ما هي العقيدة الصحيحة من قرآن الله تبارك وتعالى، من كلام رب العالمين، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخ عصام، نحن لا نخرج عن كتاب الله تبارك وتعالى، دعك من أي أحد، لا تقل فلان ولا علان، لن لا شوف لن نسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن أحد، لكن سنسأل بين يدي الله عن هذا الكتاب. ما في هذا الكتاب؟ قوله لأولادك. ما في هذا القرآن؟ قوله لأولادك. ماذا قال هذا القرآن عن صحابة رسول الله يا أخ عصام؟ قوله لابنك وقوله لمن حولك. حصن أولادك من الفكر غير السليم. ينبغي أن نحصن أنفسنا، أن نحصن إخواننا، أن نحصن كل من حولنا. والله العظيم يا إخواني، الشيء الذي ننجو به بين يدي رب سبحانه وتعالى أن نتمسك بهذا الكتاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسكوا بما فيه. كل أي إنسان، أنا غيري أي أحد، يقول أي كلام يخالف هذا الكتاب اضربوا به عرض الحائط. لا كلام لأحد بعد كلام الله، لا كلام لأي أحد بعد كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا كلام لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا ابن تيمية وابن قيم ولا أحد أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خالف أحد فيهم. الكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله. فانظر، هل قال هذا القرآن بأن الغيب يعلمه الأئمة؟ هل قال هذا القرآن أن الأئمة يدبرون الكون من دون الله؟ هل قال هذا القرآن بأن الله تبارك وتعالى جعل الإحياء والإماتة في يد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ هل قال هذا القرآن بأن الصحابة كفرة؟ هل قال هذا القرآن بأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كافرات؟ هل قال هذا القرآن بمثل هذه المسائل؟ الجواب بملء الفم بلا. إذن عليك أن تنصح من حولك من أولادك وذريتك بأن يتمسك بما في القرآن. أنا لا أدعوك أن تقرأ كتاب فلان أو كتاب فلان أو أن تمشي وراء فلان أو فلان، إنما أدعوك أن تتمسك بالقرآن وبما في القرآن، أن تتمسك بالسنة وبما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كيف؟ القرآن محفوظ بين أيدينا معروف، وأما السنة فأقول لك ابحث عن صحيح السنة. فربما ادعى شخص كما يدعي آخرون بأن آل البيت قالوا، وما قال آل البيت، السند إليهم مكذوب، وكم كذب على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل في الحلقات الماضية ذكرت أن آل البيت لعنوا أفرادا لأنهم كانوا يكذبون عليهم ويقولون آل البيت ما لم يقولوه، ويفهموا عن آل البيت ما لم يذكروه رضوان الله تعالى عليهم. فآل البيت لا يمكن أن يخالفوا القرآن، ولا يمكن أن يخالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والقلب السليم هو الذي سلم بكتاب الله وسلم بالقرآن، أتى بعقيدة سليمة خالية من الشرك، أتى بتوحيد بلا شرك، أتى بسنة بلا بدعة، أتى بمحبة للمسلمين لا بغض للمسلمين وعداوة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حينما أرى مثل هذه الروايات التي تطعن في زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقرأ في كتاب ربي أرى رفعة لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرى أن ربي قد أدخل زوجات النبي في آل البيت بنص آيات القرآن في سورة الأحزاب، أتريدون أن أصدق أحدا دون ربي؟ أتريدون أن أسير خلف أحد دون ربي؟ لا والله، هذا الذي يتمسك به، وهذا الذي نعض عليه بالنواجذ إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. هذا الكتاب من والاه وليناه، من أحبه أحببناه، من عاد ما في القرآن عاديناه، من بغض ما في القرآن أبغضناه، من تمسك بهذا الكتاب هو حبيبنا، ومن عاد هذا الكتاب هو عدونا. هذا الكتاب ليس لأحد من البشر، هذا الكتاب هو كلام ربي وربكم، خالقي وخالقكم، هو الذي سيحاسبني ويحاسبكم سبحانه وتعالى. بل وصلت المسألة في الطعن في آل البيت إلى ما هو أشد من هذا، ليس فقط أن يدعوا أنهما قد سمتا، بل اسمعوا لهذه الرواية المؤسفة جدا، والتي رواها المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 22 في صفحة 240، وكذلك هي في تفسير نور الثقلين في المجلد 5 في صفحة 375. ماذا قالوا في هذه الرواية؟ قالوا: والله، استغفر الله، شوفوا بيقسموا على إيه، والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، يعني الزنا عياذا بالله، ولا يقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة وكان فلان يحبها. يدعون أن عائشة وهي في طريق البصرة قال لها طلحة بن عبيد الله: كيف تسافرين وأنت بلا محرم؟ فتزوجها طلحة لأنه كان يحبها، وما تزوجت عائشة رضي الله عنها من طلحة، وكل هذا مكذوب. فيقولون: ها هي الرواية عندكم في بحار الأنوار للمجلسي، افتحوا بحار الأنوار مجلد 22 صفحة 240. لو مش عندك الكتاب خذ الألفاظ التي أذكرها الآن، ابحث على جوجل، ابحث على النت، ستجد هذه الرواية في الكتاب. يقول: والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، ولا يقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة وكان فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان، أي طلحة: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان، يعني زوجت عائشة نفسها من فلان. بيذكر هذه الرواية أن عائشة خانت النبي في الفراش. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا هسألك سؤالا، لو أن سمحني في العبارة، أنا آسف، آسف، ليست هذه أخلاقي، لكن آسف، اسمح لي أن أقول، لو اتهم أحد زوجتك أنها خانتك في الفراش، يا ناس، هل اختار الله تبارك وتعالى لنبيه امرأة خانته في الفراش؟ يا ناس، هل اختار الله لنبيه امرأة ستقع في فاحشة؟ لا يمكن أبدا، أبدا. ولذا العلماء اتفقوا على أنه لا يوجد نبي وقع في فاحشة. الأشياء التي تخالف الأخلاق والأدب اتفق عليها العلماء، ما يمكن، لا يمكن أبدا، ولا زوجات الأنبياء. وأما قوله فخانتهما، ليست أصلا، لا هي عن حفصة ولا هي عن عائشة، إنما يتكلم عن زوجة نوح وعن زوجة لوط. وخانتهما هنا معناها كفرتا، فلم تتبع زوجة نوح نوحا ولا زوجة لوط لوطا، أظهر الإيمان وأبطن الكفر، ولذا نجى الله نوحا ومن آمن معه إلا امرأته ومن كان من الكافرين، وكذلك مع لوط. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي استفسار يا شيخ الله يحفظك.
اتفضل.
اللي هو بالنسبة يعني لماذا لا يبينون العلماء حقيقة عندنا علماء، يعني ما أدري هل هو يعني مثلا، يعني ما أستطيع أن أفسره، يعني ودي أنك تفسر لي يا شيخ، عدم يعني مثلا الآن حكم سب الصحابة، لماذا لا يقال هذا كفر كذا بصراحة يعني؟
نعم.
ويعني حتى نحن نغش حقيقة، يعني اسمح لي هذه الكلمة يا شيخ، نغش الشيعة المساكين أنفسهم، نغشهم إذا قلنا مثلا يا أخوان لا يجوز سب الصحابة أو كذا، يعني لماذا لا يقال هذا كفر قد يوجهك على طول لجهنم، يعني متجهنت باتجاه ترانزيت على ما قالوا إلى جهنم، لأنك أنت الآن تقول القرآن محرم، هذا كفر صريح القرآن وتسب الصحابة، لماذا كفر؟ لأن الذي نقل لنا الدين هم الصحابة.
صدق.
فإذا سبيت الصحابة أنت يعني اجتثيت الدين الإسلامي من عروقه.
نعم.
فأنا ودي يعني يا شيخ تنشر ثقافة يعني توضيح الحقائق كما هي، وضع نقاط الحروب، لكي لا نغش المساكين هؤلاء الشيعة ولا نغش السنة. حتى الآن بدأ من السنة، من شباب السنة، من يستهين يعني مثلا إذا أتى شخص قال القرآن محرف لا يعني لا يحرك ساكن، لأن العلماء ما أوضحوا الحقيقة.
نعم. طيب أجيبك يا أخ عبد الله، وجزاك الله خيرا على غيرتك وتوضيحك وبارك الله فيك. لا شك أن أهل العلم بيّنوا أن من قال بتحريف هذا القرآن فقد كفر. لماذا؟ لأن القرآن محفوظ، وقال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن قال بتحريف فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. من قال بردة الصحابة، كل الصحابة بعد رسول الله إلا 3 نفر وإلا إلا 7 ونحو ذلك، فقد كفر. لما؟ لأنه كذب القرآن، لأن القرآن مدح في الصحابة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام تواتر عنه الثناء على الصحابة ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن لم يقل بغير ذلك فقد كذب. لكن يا أخ عبد الله، العلماء بينوا، وسب الصحابة كلمة عامة بينزل فيها كما ذكر علماؤنا كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأيضا من المعاصرين الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، ذكر أن سب الصحابة في الحكم الشرعي على 3 أقسام. القسم الأول من سب كل الصحابة أو كفر الصحابة وادعى فسق كل الصحابة أو أغلب الصحابة أو كفر وقال بتكفير جل الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر. وعلة تكفيره أنه كذب الله وكذب الرسول، لأن القرآن مدح في الصحابة، ولأن السنة جاءت تمدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني، لو أنه ما كفر الصحابة ولا كفر جلهم ولا فسق جلهم، إنما اتهم أن فلانا جبان، أن فلانا كذا، أن فلانا كذا، فقال العلماء إذا اتهمه اتهامات دنيوية كأن فلان هذا بخيل، بأن فلان هذا جبان، فقال العلماء هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، وإنما هذا يفسق. وأنتم تعلمون أن هند ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان زوجي رجل بخيل، فاتهمته بالبخل، ولم يكن هذا لا فسقا ولا كفرا، إنما تحكي حقيقة. لكن بعد وفاة الصحابة كيف نتكلم عنهم؟ ينبغي أن نتأدب عليهم. نحن لا نقول بعصمة الصحابة، لكن لهم حسنات فاقت سيئاتهم، وسيئاتهم مغمورة في حسناتهم. من الصحابة كماعز بن مالك وقع في الزنا لكن تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة وسعتهم. من الصحابة الغامدية، وتعلمون ماذا صنعت وكيف تابت إلى رب العالمين. لكن نحن الآن في خطاب دعوة، لكن في خطاب الدعوة بيكون في أسلوب. لكن إذا سألنا أحد عن الحكم الشرعي في سب الصحابة، في اتهام أم المؤمنين عائشة بالفاحشة بتحريف القرآن، هذا كفر ولا شك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. أعود وأقول هناك تفصيلات عند أهل العلم عليهم رحمة الله في مسألة صب الصحابة، فمنهم من يتكلم على المسألة التي يكون فيها كفر يخرج من الملة إذا اتهمهم بالكفر، أو اتهم جلهم بالكفر، أو اتهم جلهم بالفسق، هذا كفر لأنه تكذيب لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا المرتبة الثانية إذا اتهم أفراد الصحابة ببعض الصحابة ببعض ما فيهم، يعني بمعنى إن قال ماعز مثلا وقع في كذا لكنه تاب، أبو سفيان كان رجلا بخيل، كان رجلا بخيلا فحدث كذا. بعض العلماء قال إذا كان يحكي خبرا لا شيء فيه، لأنه خبر واقع ويردفه ما الذي حدث بعد ذلك. أما إن قصد أن ينتقص الصحابي بهذا فقالوا هذا يعذر ولا يكفر. أما إذا تكلم بكلام فيه تكفير، مثلا واحد كفر مثلا على سبيل المثال قلب كفر أبو بكر، لم يكفر الجميع، كفر أبا بكر، برضو حتى لو كفر أبا بكر وعمر يكفر. لماذا؟ لأن أبا بكر نزل فيه القرآن، ولأن أبا بكر تواتر فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سبه لا نقول إنه سب بشر وانتهينا، إنما التكفير لا يعود لمسألة أبي بكر، لبشرية أبي بكر، إنما يعود لما قاله الله عنه ولما قاله رسول الله صلوات الله وتسليماته عنه. فمن قال بخلاف ذلك فقد كذب ما جاء عن رسول الله، فقد كذب ما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا أبشرك يا أخي عبد الله أن العلماء وضحوا وبينوا ولله الحمد والمنة. وأحيانا نحن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الحكم. صدقت إن أحيانا حينما نعرف الشخص ونقول له حكم هذا كذا لكي ينتبه، صدقت في هذه، إن إحنا ينبغي وإحنا بننصح الناس وبهدوء وبأدب أيضا نبين هذا الحكم ليعلموا أنهم على خطر عظيم. ولا شك أننا في الحلقات الماضية نتكلم عن طوام تخرج عن ملة الإسلام حينما تكون قطحا في القرآن الكريم، تكذيبا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلك. طيب ماذا قال؟ قال فخانتهما ويجعلها فاحشة. أليس هذا، هل تصدق أيها الشيعي، هل تصدق أن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة تخون في الفراش، أو امرأة تقع في الفاحشة، أو امرأة عرضها غير مصون؟ وكيف يقال هذا وهي الحصان الرزان الذي أنزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة في سورة النور؟ لكن للأسف يكذبون عليك، نعم المعممون يكذبون عليك ويضللونك ويخبرونك أن ما في سورة النور لم ينزل في عائشة، وإنما نزل في ماريا أو كذا وكذا، إنما هي الآيات نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديثها واضح في الصحيح رضوان الله تعالى عليها. معنا اتصال. طيب أقول لإخواني بإن هذا أيضا طعن، لكن واحد يقول طب أنت قبل الفاصل كنت بتتكلم على إن في طعن أيضا في علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. أنا أريد أن آتي بهذه الرواية اللي فيها طعن، أقول ليست في علي فحسب، بل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هي؟ في كتب الرافضة. أين هي؟ اقرأوا في كتاب سليم بن قيس الهلالي، وهذا كتاب يعتمده الكل، وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي في المجلد الأول في صفحة 233، وهي في بحار الأنوار للمجلسي المجلد رقم 40 في أول صفحة أو صفحة الثانية. ماذا عن هذه الرواية اللي هي في الاحتجاج للطبرسي وبحار الأنوار وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي في صفحة 422؟ اسمعوا الرواية. الرواية تقول سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بيقول هذه الرواية، سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف، يعني لحاف واحد، ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة. يعني يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بزوجته عن جانب عائشة، وعلي عن الجانب الآخر، والكل بيتغطى بالحاف واحد. خدوا بالكم من الرواية مذكورة في بحار الأنوار للمجلسي والاحتجاج للطبرسي وكتاب سليم بن قيس الهلالي. بيقول قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف، أو ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، إحنا الثلاثة ما علناش إلا لحاف واحد. إذا قام إلى صلاة الليل، لو قام لصلاة الليل صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يحط بيده اللحاف من وسطه، يعني يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم فيبقى نايم على الفراش عائشة وعلي، ويروح حاطط اللحاف من وسط علي وعائشة بحيث يخلي في فاصل موجود ما بينهم، يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. ينفع ده يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتهم الرسول بكده؟ طب أخذ الاتصال وأرجع للرواية. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.
طيب انقطع الاتصال للأسف. هل هذا يقال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في عبارات يعني والله العظيم أستحي. هل تستطيع أنت يعني استغفر الله العظيم، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يترك زوجته وعلي والاثنين بالحاف واحد، ويروح قايم ما بينهم، ويروح حاطط اللحاف على الفراش ويقوم؟ ده يصح؟ أين غيرة رسول الله؟ أين غيرتكم على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش هتكلم الآن فقط في أم المؤمنين عائشة، فين احترامكم لعلي بن أبي طالب؟ أين احترامكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين احترامكم لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وذكرت لكم في اللقاء الماضي أنهم قالوا في عباس وابن العباس أنهم نزل فيه قول الله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عم النبي وابن عم النبي ابن عباس والعباس رضي الله تعالى عنهما جعلوه أعمى في الدنيا وفي الآخرة، عمي في الدنيا ابتلاء، وكانوا من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي يقع الآن؟ وذكرت لكم أين هذه الرواية في اللقاء الماضي. نحن علينا البلاغ، وأما الحساب فعند الله سبحانه وتعالى. أقول لكم ما ندين به، نبين لكم، نوضح لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.